فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيله الشيخ الداعية الاسلامي شعبان داروش. اهلا ومرحبا شيخ كريم.
اهلا ومرحبا، حياكم الله يا استاذ احمد.
فالله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه وان ينفعنا بعلمكم.
امين يا رب.
المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيله الشيخ شعبان داروش من الاجابه عليها اثناء اللقاء باذن الله تعالى. ونبدا بالاسئله الوارده على صفحه البرنامج اهل الذكر. تقول أختنا: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن تفسر لي، أنا كثيرا أرى خطيبي في منامي أنه متزوج ومعه بنتان، ويفاجئني بهذا الأمر أول يوم زواجنا، وتكرر معي هذا الحلم أكثر من مرة. أريد تفسير هذا وجزاكم الله عنا خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لابنتنا السائلة: هذه الرؤية أو هذا المنام فيه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون حديث نفس يشغل هذه المخطوبة هذا الأمر، ماذا لو أن خطيبها كان مرتبطا بأخرى، ماذا لو تزوجها ثم تزوج بأخرى، فربما يكون حديث نفس يشغلها. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني: نسأل الله عز وجل أن يتم عليهم النكاح والزواج على خير، وأن ترزق ببنت أو بنتين أو ولد أو ولدين. وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول: من يمن المرأة أن تبكر بالإناث قبل الذكور. قال: لأن الله تعالى يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أود أن أسأل عن من يقرأ سورة المزمل 41 مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل هذا صحيح يا شيخ بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
يا ريت كان هذا صحيح ولكان الأمر يسيرا أن نقرأ سورة المزمل أو غيرها من سور القرآن الكريم، حتى ولو كانت من السبع الطوال 40 مرة أو حتى 400 مرة، حتى يرزق الإنسان منا برؤية النبي في المنام عليه الصلاة والسلام. لكن للأسف الشديد ليس هذا الخبر ولا هذه المعلومة بصحيحة، إنما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يمتن الله تبارك وتعالى عليها بأهل محبة نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل اتباعه تماما. وكان الحديث الذي في الصحيح كأنه يشير إلى السبب من أسباب هذه النعمة، نعمة أن يرزق الإنسان منا رؤية النبي في المنام، لأنه من رآه في المنام فقد رآه حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أو قال: أصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. فإذا رزق الإنسان الصدق مع الله تبارك وتعالى، صدق الاعتقاد وصدق الحديث وصدق العبودية وصدق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون هذا إن شاء الله عز وجل أدعى أن يرزق بهذه الرؤيا الطيبة. إضافة إلى ذلك، أن تغلب محبة النبي في قلبه محبة أي أحد سوى الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب، الدعاء لشيخنا الشيخ محمود المصري، فقد أجرى عملية فتاء الأسبوع الماضي، وأسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يمتن بنعمة الصحة والعافية على أخينا فضيلة الشيخ محمود المصري، وأن يجعل هذا يا رب كفارة له ورفعا لدرجاته إن شاء الله تبارك وتعالى. اللهم اشف عبدك محمود
أمين.
يمشي لك إلى صلاة أو ينكأ لك عدوا. فنحن نعرف أن الرجل الفاضل الطيب المبارك الشيخ محمود له جهد كبير في الدعوة إلى الله عز وجل، ويعني نحسبه على خير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وله ولجميع المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين. أختنا تقول: أختي تأتيني زيارة، يعني تأتي إلينا زيارة وتصعد إلي في الدور الأخير، وشقق أبنائي مفتوحة ولا تلقي السلام لأنها لا ترى أحدا من نساء يعني أبنائي، وهم يغضبون من خالتهم وفي أنفسهم أشياء أو شيء يعني يغضبهم من ذلك. وهي تقول للسائلة: أنا أحيانا أقرئ السلام ولا يرد علي أحد، فهل ما تفعله الخالة صحيح أم أنها وهي صاعدة إلى الدور الأخير تلقي السلام شيخ الكريم على الأبواب المفتوحة لعل يعني أحد الأخوات ترد عليها؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد: السلام تحية الإسلام مشروعة إذا مر الواحد منا على ملأ من الناس أو على أحد من الناس، أما إذا مر الواحد منا على دور مغلقة أو أبواب مفتوحة فإنه لا يلزم حينئذ أن يلقي السلام، إلا إذا غلب على ظنه أن بالداخل أحدا يتوارى وراء هذه الأبواب، فله في هذه الحالة أو لها في هذه الحالة أن تقول: السلام عليكم يا أهل الدار، السلام عليكم يا بيت فلان، خاصة أنهم أبناء أختها فتعرفهم وربما تعرف أيضا أسماء زوجاتهم، فلا بأس أن تفعل هذا درءا لمفسدة سوء العلاقة ووجود الشيء في نفوسهم، وكأنها يعني في خصام معهم أو كأنها يعني تتعفف من
هو بالفعل قد يحمل هذا النفوس بعض الشيء
شيء في النفوس بسبب هذا. فنقول: وإن كان هذا لا يلزمها أن تسلم على أبواب مفتوحة أو على أبواب مغلقة، لكن ما دامت الأمور دارت في النفوس منها أشياء ففي هذه الحالة نقول درءا لهذه المفسدة ألقي السلام، سواء ردوا عليك أو لم يردوا، فإن ردوا عليك فبها ونعمت، وإلا قيض الله لك من هو خير منهم من الملائكة أن يردوا عليك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبد الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا، جزاكم الله خيرا.
وإياك يا أختنا، أهلا ومرحبا.
اللهم أعز الإسلام بقناة الندى وبكل علماء الإسلام الربانيين الذين يعملون فيها.
آمين آمين يا رب، بارك
الله فيك. أرغب في أن أسأل الشيخ سؤالا.
تفضل
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، جزاك الله كل خير.
الله يكرمك يا بنتي.
امرأة منفصلة عن زوجها وأولادها ترعاهم عمتهم أخت أبيهم.
نعم.
ولكن هذه العمة لا تنفق لا تلبي طلبات الأولاد بالطريقة اللي هم يريدونها، فتضطر الابنة ان هي تأخذ نقودا من وراء عمتها لتقضي حاجياتها، وخاصة انها تنفق الأموال على زميلاتها الذين لا يقدرون على مصاريف الدروس ومصاريف التعليم.
لا استني بس، هي عمتها هي اللي بتنفق من مالها ولا
لا؟ من مال ابيهم.
من مال ابيهم،
ايوه
تمام. وعمتها يعني تقطر عليهم في المال،
أيوة.
النفقة، فهي تاخذ من مال ابيها دون علم عمتها.
ايوه.
مش بتسرق يعني؟
لا، من مال ابيها.
تمام. وتعطي من لا تستطيع الانفاق على الدروس. تمام كده، نعم. وبعدين
فهذه الفتاة تريد معرفة رأي الدين فيما تفعله، وخاصة أنها لا تنفقه على نفسها، هي تأخذ الأموال لتنفقه على بنات زميلاتها غير قادرين على الإنفاق على التعليم.
حاضر، فأمان الله. وعليكم
شكرا، جزاكم الله خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ياك يا أم عبد الله، فأمان الله وعليكم السلام وبركاته. طبعا الذي تصنعه هذه الفتاة صحيح أم غير صحيح شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. نقول لهذه الفتاة بارك الله فيها وغفر الله لنا ولها،
آمين.
يعني وإن كانت نيتها حسنة وقصدها حسن لكنها أخطأت الطريق بالطبع، لأن العمة مسترعاة على هذا المال وموكلة عليه للإنفاق عليها وعلى إخوانها وأخواتها، حتى العمة نفسها لا يجوز لها أن تنفق في غير باب النفقة على الأولاد إلا بعد إذن مالك المال نفسه وهو أخوها أبو الأولاد، فكيف بالبنت نفسها؟ فبالتالي نقول نيتك حسنة وقصدك طيب وعملك في الظاهر صالح، لكنك تأخذين مالا لا بإذن الوكيل اللي هي العمة ولا بإذن المالك الأصلي وهو الأب، وبالتالي هذا الفعل يا بنتي لا يجوز إلا أن تستأذني والدك أو أن تستأذني عمتك، فإن أذن الوالد وأباح أن تتصدقي من ماله بإذنه فبها ونعمة. وأنت تعلمين أنه حتى لو كانت أمك نفسها الموكلة على هذا المال فلا يجوز للزوجة أن تنفق من مال زوجها أو أتصدق من مال زوجها إلا بإذنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا فتاة منتقبة منذ عدة شهور، لكن بعدم الموافقة من أمي، وهي ما زالت حتى الآن تعترض عليه على النقاب، يعني في نظرها وهو في نظرها سبب قلة فرص الزواج، وأنا ما زلت صغيرة. حاولت أقنعها وإرضائها عدة مرات لكن بلا جدوى. ماذا أفعل لترضى عني أمي، وما نصيحتك لها يا شيخنا الفاضل لعلها تسمعك الآن وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول لابنتنا السائلة بارك الله فيك اثبتي على ما أنت عليه من طاعة لبس النقاب، فإن النقاب قربة وطاعة لله عز وجل، وهو عفة وصيانة لك في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها الفتن ويخشى فيها على البنت إذا خرجت أو إذا دخلت. والنقاب لباس أمهات المؤمنين، عائشة وخديجة وحفصة وغيرهن من زوجات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن ناحية اثبتي على ما أنت عليه، فما فعلته طاعة ولم تفعلي ذنبا ولا معصية، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. فإذا كانت أمك تأمرك بلبس النقاب فهذا هو المعروف فبها ونعمة والأجر لك ولها. أما إذا كانت الأم غفر الله لنا ولها أو الأب غفر الله لنا وله يأمر ابنته بخلع النقاب، فإن الأمر بخلع النقاب ليس طاعة وليس معروفا وليس قربة، بل بالعكس ومعصية، وبالتالي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إنما الطاعة في المعروف. فاثبتي على ما أنت عليه، ولكن حاولي جاهدة استرضاء أمك ومزيد برها والإحسان إليها حتى تؤدي ما عليك من حق الأم، تؤدي بعض ما عليك من حق الأم، لأن واحد منا مهما عمل فإنه لا يستطيع أن يفي الأمة البر الواجب نحوها، وبالتالي اجتهدي في الإحسان إليها وفي التأدب معها وفي مراعاتها قدر ما تستطيعين استرضاء لها، وأكثر الدعاء لله عز وجل في صلواتك وفي خلواتك أن يشرح الله صدرها لك وأن يشرح الله عز وجل صدرها للنقاب. أما الأم غفر الله لنا ولها وبارك الله فيها، فإني أقول لهذه الأم إن كانت تسمعنا الآن، ماذا لو تبرجت ابنتك؟ أنت تريدين لها فرصة نكاح، خلينا نقول إن البنت المتبرجة هي التي تتزوج أولا، طيب ماذا لو تبرجت ابنتك من تلقاء نفسها؟ وماذا لو تبرجت بأمرك أنت وتهيأت لها ألف فرصة للنكاح؟ ألا تحمل وزر هذا التبرج والسفور بين يدي الله عز وجل؟ مش النبي ذكر عليه الصلاة والسلام والأم والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، وبالتالي ستكونين مسؤولة أمام الله عز وجل عن هذه البنت التي خرجت سافرة متبرجة. فإذا كانت البنت قد أغلقت دونك هذا الباب ورحمتك أمام الله عز وجل، سواء أنت من هديتيها إلى النقاب أو عرضتيها، هي لبست النقاب رحمة بك أمام الله عز وجل. فالواجب عليك أن تفرحي أن هذه ابنة عفيفة وأنها ملتزمة متدينة. أما فرصة النكاح ده إحنا في مصر بنقول النكاح اسمه نصيب.
صحيح.
وهل النقاب يمنع نصيب البنت أو يمنع نكاحها؟ وهل تبرجها وخروجها عارية هو الذي ينكحها أو يبعث إليها الخطاب؟ إن الخطاب والنكاح والزواج قدر الله تبارك وتعالى. إن قدر لها اليوم سيأتيها اليوم، وإن قدر لها غدا سيأتيها غدا، لا بالنقاب ولا بغير النقاب. بل إني أقول حتى الشباب غير المتدين إذا أراد أن يتزوج يبحث عن الفتاة المحتشمة الملتزمة، وإن كان هو في الجامعة أو في غير الجامعة يمشي كثيرا من المتبرجات، لكنه إذا أراد النكاح لا يأخذ واحدة منهن، إنما يبحث عن الفتاة الملتزمة صاحبة الدين والخلق. فأعيني ابنتك على لبس النقاب وثبتيها عليه، واكسبي أجرك بنفسك أمام الله تبارك وتعالى، ولا تكوني داعية إلى خلع النقاب من ابنتك، فإن هذا وزر تأثمين عليه أمام الله عز وجل. لأن الواجب على الأبوين أن ينصح بالمعروف لا أن يأمر بشيء يغضب الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله شيخنا الكريم، وأسأل الله أن يزوجها الزوج الصالح وأن يزوج بناتنا. أمين يا رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجة تطلب من أن يدفع لها الدين قبل الزواج، ما الحكم في ذلك؟ زوجة تطلب من أن يدفع لها الدين قبل الزواج، فما الحكم في ذلك؟ يعني تريد تأديبا، والله أعلم، أن الزوج هو الذي يدفع الدين قبل أن يتزوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم يعني هم إذا اتفق على ذلك وتراضيا على ذلك، بمعنى أن يتراضوا ويتفقوا على أن الزوج هو من يدفع الديون المتبقية على البنت من جهازها ويعني أدواتها وحاجياتها، وارتضى الزوج ذلك فبها ونعمة، ويكون قد فعل شيئا حسنا. أما إذا لم يحصل تراض على هذا فلا يلزمه أن يدفع ديونها، إنما الواجب علي أنا أن أدفع ديني أنا، لا أن أدفع ديون الآخرين، إلا من سعة ووسع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا يا أستاذ أيمن. السلام عليكم ورحمة الله. تبطئ، هو فين الصوت؟ السلام عليكم. انا مش سامع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصوت ضعيف جدا، مش سامع يعني بالكاد، يعني سامع بالكاد. طب انا
خد محمد جدل معاك يا شيخ.
استاذ محمد جدل، اهلا ومرحبا. اتفضل يا استاذ محمد. السلام عليكم يا استاذ محمد، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل حبيب الغالي، الله يرضى عنه وعنك.
أشهد الله أنه أحبكما في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا حبيبي، الله يرضى عنك.
أشهد الله أني أحبكما في الله يا شيخ.
الله يرضى عنه وعنك، وربنا يحبك
ويحب جميع المسلمين. والله أتمنى أن أقبل يديكما.
اللهم اغفر لنا ولك.
غفر الله لنا.
اللهم اغفر لنا ولك. تفضل حبيبي.
الله يبارك فيك.
اللهم اغفر لنا جميعا.
لي ابنة تبلغ من العمر 22 عام.
ما شاء الله.
22 عام، وهي في كلية الآثار تبع عين شمس، وعاوزة تسافر أسوان علشان يروحوا يزوروا الآثار اللي موجودة اللي تبع المنهج بتاعهم في أسوان. ولكن أنا أعرف إن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر يوم وليلة، أنا رافض رضع، فما رضح علي إن هي تسافر، فما رأي حضرتك يا شيخ؟
حاضر شيخنا يجيبك. حاضر، فأمان الله يا عمي، ربنا يحفظها لك. فأمان الله، وربنا يحبك ويرضى عنا وعنك.
جزاك الله خيرا يا
أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ محمد. نعم شيخنا الكريم، ماذا يفعل الحاج محمد جهاد مع ابنته؟ هل تسافر أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو أخونا الفاضل سأل وأجاب في نفس الوقت بارك الله فيه، لأنه أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تسافر المرأة مسيرة يوم بليلة إلا مع ذي محرم من الرجال. فإذا كان يمكن للوالد غفر الله لنا وله أو لأحد من إخوانها الشباب أن يسافر معها، فإذا حينها ستسافر ومعها المحرم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يتيسر المحرم لا من أب ولا من عم أو أخ أو خال أو جد أو غيره، ففي هذه الحالة لهذا الأب بارك الله فيه صيانة لابنته أن يمنعها من السفر من غير محرم، حتى ولو كانت ستسافر ضمن مجموعة من الطلبة الآخرين، لأننا نعرف مجتمع الطلبة المختلط بين الشباب والشابات على حد سواء. فحينئذ نقول له: صيانة لابنتك امنعها من السفر. وهذه المادة يعني ربما يكون رؤية هذه الأثار لا تمثل في المادة 10 درجات ولا 5 درجات، يا سيدي بلاهم الخمس درجات ولا 10 درجات اللي هم هيقولوا زي أعمال السنة أو غيره، إنما صيانة للبنت لا تفعل هذا يا أخانا
الفاضل. أو يسافر مع أحد محارم
إلا مع ذي محرم. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة سناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل يا حاج. نعم.
الله يسلمك من فضلك. أنا كنت بعمل عمرة، وبعد العمرة كان مفروض أقص شعري على طول، كنت دايما بقص وأنا في الحرم في الصفا والمروة، فنسيت وطلعت وغيرت لبس الإحرام وخدت حمام، فهل علي عقوبة؟
طيب.
قالوا لي فيها هدي، وبعدين رجعوا قالوا لي لو نسي خلاص. وانا عندي 65 سنة ورجلية تعبانة، ما صدقت طلعت الفندق.
الله يعطيك العافية يا حاجة سناء. حاضر.
وقصيت بعد كده شعري.
حاضر يا حاجة سناء. حاضر، ثمان الله.
شكرا معك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ الحبيب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم أخبرنا يا شيخ عن كيفية قضاء ما فاتني من الركعات في الصلوات الظهر والمغرب مثلا وجزاكم الله خيرا؟
يعني الظهر والايه؟
هو مثلا فاتته بعض ركعات ومأموم في المغرب والظهر بعض ركعات، كيف يصلي يعني اذا دخل الصلاه مثلا في الركعه الثانيه؟
نعم، الحمد لله. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وعلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث ابي بكر رضي الله عنه في اخره قال عليه الصلاه والسلام: فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فحنتصور أن الأخ السائل بارك الله فيه حضر في الركعة الثانية من صلاة الظهر مع الإمام، فإنه سيصلي الأولى والثانية والثالثة من صلاته مع الإمام، وتبقى له الركعة الرابعة، فإذا انتهى الإمام من الصلاة قام فأكمل الركعة الرابعة. وهكذا لو تصورنا جدلا أنه دخل في الركعة الثالثة من صلاة المغرب، معنى ذلك أنه فاتته الركعتان الأولتان، فيصلي مع الإمام أول ركعة من صلاته، فإذا انصرف الإمام من صلاته قام أخونا المأموم فأتى بركعته الثانية، ثم تشهد التشهد الأوسط، ثم قام فأتى بالركعة الثالثة، ثم يتشهد ويسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما حكم من وجد مبلغا 500 ريال في الحرم المكي وأخذها على الرغم من أنه جلس فترة تقريبا 15 دقيقة ولم يأتي صاحبها، وأغراني يقول وأغراني الشيطان أن أخذ هذا المبلغ، وقد يعني أنبت نفسي كثيرا وقد حدث هذا منذ 20 عاما، فماذا أفعل يعني جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا المبلغ الذي وجده أخونا لقطة، ولقطة الحرم منهي عن التقاطها إلا على سبيل حفظها وصيانتها وتسليمها إما لصاحبها وإما للجهة المسؤولة عن الأمانات وهي موجودة خارج أسوار الحرم في الساحات مباشرة. وبالتالي كان الواجب على هذا الأخ بارك الله فيه ألا يغريه الشيطان ويغوي ليأخذ هذا المال يضعه في جيبه وينتفع به، إنما كان عليه بعد أن انتظر 15 دقيقة فلم يأتي صاحبها أن يردها إلى صندوق الأمانات الملحق بساحات الحرم تبرئة لذمته أمام الله عز وجل. أما وإنه لم يفعل فلم يزل هذا المبلغ دينا في عنقه، متى تيسر له أن يسدد هذا المبلغ وأن يرده إلى أمانات الحرم فالواجب عليه المصارعة والمبادئة بهذا تبرئة لذمته وإتماما لتوبته النصوح، لأن التوبة إذا كانت فيها حق من حقوق الآدميين فإن من شروط تمام التوبة أداء هذه الحقوق إلى أصحابها فيرد اللقطة إلى مكتب الأمانات حتى تكتمل توبته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما فعلته الحجة سناء في العمرة، هي نسيت قص الشعر وصعدت إلى يعني الفندق واغتسلت ثم بعد ذلك يعني قصت من شعرها، فما الحكم في هذه العمرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لأختنا السائلة تقبل الله منا ومنك العمرة والنسك وسائر الطاعات والعبادات، ونبشرها بأن عمرتها إن شاء الله عز وجل صحيحة ولم يبق إلا القبول على الله تبارك وتعالى، لكن الخلاف عند أهل العلم فيما يجب عليها بسبب نسيانها قص شعرها وتحللها قبل قصه، هذا هو المختلف عليه بين أهل العلم. فبعضهم من أهل العلم يقول ما دامت فعلت ذلك ناسية أو مخطئة فلا شيء عليها إلا أنها إذا تذكرت قصت شعرها وقد فعلت ذلك، لأن الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما القول الآخر عند بعض أهل العلم فهم يقولون من باب الاحتياط، يعني الأخذ بالأحوط، العمرة إن شاء الله صحيحة واكتملت وهي الآن مستوفاة ونسأل الله القبول، لكن من باب الاحتياط هي ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام بلبسها الملابس العادية غير التي كانت أحرمت فيها، وبالتالي عليها حينئذ أن تختار واحدا من ثلاثة، إما أن تذبح شاة إن تيسر لها ذلك هناك في الحرم وتوزعها على الفقراء هناك، وإما أن تتصدق تتصدق على 6 مساكين أيضا من فقراء الحرم، وإما أن تصوم 3 أيام. فبما أنها عادت الآن، إن كان يمكنها أن تذبح شاة وكلت أحدا يذبحها هناك في مكة ويكون الأمر قد انتهى، وإلا فعليها أن تصوم هنا 3 أيام إن كانت قادرة على الصيام، حتى ولو كان الصيام متفرقا، يعني يوم وترتاح يومين 3 وتأتي باليوم الثاني وترتاح أسبوع ولا أكثر وتأتي باليوم الثالث، فلا يشترط في الصيام الأيام 3 التتابع، هذا إن استطاعت.
في مطلق الكفارات يعني لو واحد عليه 3 أيام مثلا هيصومهم كفارة، هل له أن يجزئ هذه الأيام 3؟
نعم، هو المستحب التتابع، لكن إذا لم يستطع التتابع يعني يصوم وراء بعض فيجوز له أن يجزئها في هذه الحال. فنقول إذا استطعت أن تذبحي شاة هناك وكلي أحدا خير وبركة، إذا لم تستطيع فهنا صومي 3 أيام أو تصدقي على 6 فقراء والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول أختنا صديقتي منتقبة فقط في السعودية بحكم البلد، وعند العمرة لبست ساترا خفيفا على الوجه، حكم العمرة إيه وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام.
أقول قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة المنتقبة ألا تلبس النقاب وهي محرمة لا بحج ولا بعمرة، إنما إذا كانت أختنا بارك الله فيها لم تلبس نقابا إنما لبست ساترا بيشة شيئا يستر وجهها عن الرجال، والاختلاط معروف داخل الحرم، فقد فعلت شيئا حسنا، وإحرامها سليم وعمرتها سليمة إن شاء الله عز وجل. وهذا هو الفعل الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها وأسماء رضي الله عنهن أجمعين: كنا إذا حاذانا الركبان سدلت إحدانا من خلفها على وجهها. فكذلك كانت تفعل نساء الصحابة أن يستروا الوجوه بساتر غير النقاب، وإحرامهم سليم وعمرتهم سليمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا،
تفضلي فضيلة الشيخ.
نعم تفضلي.
عايز أكلم فضيلة الشيخ.
الشيخ بيت تفضلي يا أختنا.
أيوة
تفضلي يا أخت، تفضلي.
لو سمحت، أنا قاعدة في بيتي عندي 72 سنة
ما شاء الله،
وابني بيطلع وينزل ما يقوليش ازيك، والنهاردة عيد الأم ما سألش عني، عايزك تقول كلمة بس لأي ابن يقول لابنه بدل ما يقول لأمه، يقول لأمه كل سنة وانت طيبة، ويخلي مراته بدل ما يجيب لها هدية لأمه يخليها بس تنزل تقول لها انت عايزة ايه اعمله لك في شقتك.
يا حاجة يا أمة الله، الله يديك الصحة. هو طول على طول طول السنة ما بيسألش عليك، انت زعلانة على النهاردة بس؟
الله
يخليك. زعلانة على النهاردة يعني؟ طب شيخنا يجيبك يا حاجة، الله يديك الصحة والعافية.
أنا هو على طول، هو على طول
على طول
هو على
هداه الله، هداه الله.
السلام عليكم أبدا وفي قلب البيت لما أخذ ما يكلمنيش خالص. أنا عايزة بس يقول وكل واحد منهم يقول لمراته اعملي لها إزازة مية، اعملي لها كوباية شاي.
هو ده الشكلان صح؟
سنة. عندي الضغط وعندي القلب وعندي الأعصاب ونظر ضعيف، مش تحتاج اي حاجه منهم دلوقتي، ما فيش حد بينزل عليا الباب، وانا ما عملتش فيهم حاجه وحشه، انا مسكنهم في بيتي من غير ما ادهم ايجار.
الله يهدينا ويهديهم يا رب، هداهم الله وهدانا معهم، امين يا رب العالمين. حاضر يا حاج، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، يعني طبعا رسالة الأم الغالية 72 سنة ربنا يديها الصحة والعافية، يعني لها أكثر من شق، يعني هي تتمنى منهم ولو كلمة، يعني فضلا أن النهاردة يعني مسألة عيد الأم دي فيها كلام تاني، لكن لا كلام ولا سلام ولا زيك ولا بنت تقول لها عايزة حاجة يا أمي، شيء منتج لله.
الحمد لله وصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والله يا أخي الاتصال أختنا المباركة بارك الله فيها، يعني اتصال يعني يفر الأكبت، يعني كيف يليق بابن أو بأبناء أن يقطعوا أمهم هذه القطيعة وهي في هذه السن المتقدمة، وهي أيضا يعني تعاني، يعني هي تحتاج إلى من يكون إلى جوارها ليقدم لها كوبا من الماء أو يصنع لها كوبا من الشاي، يعني كأنها تسأل أو تشحت بر أبنائها، وهو فريضة الله عز وجل على الأبناء. الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بعبادته وتوحيده في نفس السياق أمر ببر الوالدين، قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فتخيل أنه يؤمر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وبالولدين
يعني. إحسان يعني يقضي الله عز وجل بالأمر بعبادته وتوحيده، وفي نفس السياق ونفس الآية يأمر ببر الوالدين. ليس أعظم عملا عند الله تبارك وتعالى بعد العبودية والتوحيد وإقامة الصلاة وفرائض الدين من بر الأبوين بصفة عامة والأم بصفة خاصة، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحق الناس بحسن ببري وبعلاقتي الطيبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. شوف ثلاث مرات، والتكرار هنا لمزيد من التأكيد. في الرابعة قال: ثم من؟ قال: أبوك. لأن الأم بالفعل تحتاج إلى أبنائها، خاصة إذا كانت كبيرة سن. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يرحم كبيرنا. يعني حتى لو كانت جارتهم، حتى لو كانت فقط من البلد، فقط من العائلة، وهي كبيرة سن، لكان الواجب عليهم أن يعينوها وأن يسألوا عنها وأن يفتحوا عليها بابها وأن يقضوا لها حاجياتها. فكيف وهي الأم التي حملت، وكيف وهي الأم التي وضعت، وكيف وهي الأم التي أرضعت، وكيف وهي الأم التي ربت وأنفقت وزوجت وسكنت. بعد هذا كله يكون يعني علاقتهم بها إلى هذا الحد من السوء، يخشى على هؤلاء الأبناء من سوء العاقبة. لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عقوبتان معجلتان في الدنيا، العقوق البغي والعقوق، عقوبتين على جريمتين لا يؤخر الله عز وجل العقوبة عليها في الآخرة، إنما يستعجل عليها العقوبة في الدنيا، البغي وهو الظلم والطغيان، والثانية العقوق، سواء عقوق الأبوين بصفة عامة أو عقوق الأم بصفة خاصة. فالواجب على هؤلاء الأبناء أن ينزلوا إلى أمهم وأن يطلبوا منها المسامحة
النهاردة
في كل يوم،
كل ساعة، لأن ما عندناش حاجة اسمها للأم،
احنا ما عندناش حاجة اسمها يوم
للأم، وبالوالدين إحسانا،
احنا عندنا حياة كاملة للأم، احنا صباحا ومساء وظهرا وعصرا وفي كل وقت يكون الواحد منا تحت أقدام أمه، باب مفتوح إلى الجنة تحت أقدام هذه الأم، عند رجلي هذه الأم. فإن شاءوا هؤلاء الأبناء أن يبقى هذا الباب مفتوحا ببرهم لأمهم وحسن علاقتهم بها وطلب المسامحة منها وخدمتها بما يستطيعون من الخدمة وبما تحتاجه، يبقى هذا الباب مفتوحا لهم إلى الجنة. أما إذا تنكبوا طريقا آخر وأفسدوا علاقتهم بأمهم وقطعوها هذه المقطعة، فإن هذا الباب إلى الجنة سيغلق دونهم العياذ بالله، وتكون العقوبة معجلة لهم في الدنيا. وعليهم لا أن تخدمهم زوجاتهم، لا أن تخدمها زوجاتهم، يعني مش الزوجة اللي تخدم أمي، ده أنا أولا أخدم أمي، وإذا وجدت زوجتي مني أنا أبر الأم وأنا أسأل عن الأم وأنا أخدم الأم، تكون الزوجة فاعلة مثل ما أفعل، هتكون حنينة على أمي. لكن إذا رأت مني أمي قسوة قلبي، الزوجة إذا رأت مني قسوة قلبي على أمي وقطيعتي لأمي قيراط، ستقطعها الزوجة حينئذ 24 قيراط. ومين اللي هيشيل الوزرين؟ الزوج الذي وقع في هذه البلية، بلية مقاطعة الأم وعقوقها. نسأل الله عز وجل أن تبلغ هذه الكلمة إن كانوا يسمعوها أذان هؤلاء وعقولهم وقلوبهم، حتى يعجلوا التوبة لله تبارك وتعالى من هذا الذنب، ذنب قطيعة الأم وعقوق الأم، ويجلس عند رجلي هذه الأم المباركة. نسأل الله أن يبارك في عمرها وأن يلبسها ثوب الصحة والعافية وأن يستدركوا ما فاتهم، وعليها بارك الله فيها أن تفتح لهم طريقا إلى المسامحة وأن تفتح لهم طريقا إلى العودة، لا تغلق دونهم بابا إذا رجعوا إليها بارين سائلين خادمين. والله تبارك وتعالى الهادي إلى سواء السبيل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هم لو كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل شهرين يعني بيودوا الأم، وده مش بيروحوا
مشوار،
ده هي قاعده معاهم في نفس البيت، هم اللي عندها.
لو ابروها، لو الولد دخل عليها كل اسبوع مره،
مش هتقول بقى عيد
امها، هتشيلها له ان هي تقول لك لا ده بيسال عني.
نعم.
فازاي يعني يكونوا في بيت واحد وطالع نازل سائل عن الزوجه والولاد
قاعدين عندها
وسايب الام
وما بيدفعوش ايجار؟
ده حاجه يعني شيء لا يوصف.
نسال
الله ان يعينها وان يلهمها الصبر وان يعوضها خيرا وان يردهم الى امهم بارين طائعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أضع رفع الأيدي في الصلاة وحكم رفعها بعد كل قيام من الركوع ووضع الأيدي على الصدر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، نقول رفع الأيدي في الصلاة سنة من سنن الصلاة العملية، يعني ليس ركنا ولا فريضة ولا واجبا، به تكمل الصلاة، ومن غيره تصح الصلاة مع قلة أجر بمقدار ترك هذه السنة المستحبة. أما مواضعها فكما ورد في حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيرفع يديه حذو من كبيه أو حذو شحمة أذنيه. هذه هي الرفعة الأولى. الرفعة الثانية إذا قام من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. المرة الثالثة إذا نزل إلى الصلاة، إذا نزل إلى السجود يعني من الركوع، يكبر حين يرفع ويكبر حين ينزل إلى السجود. والمرة الرابعة حين يقوم من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. هذه المواضع التي ترفع فيها الأيدي. أما مسألة رفع اليدين أو وضعهما على الصدر عند القيام من الركوع أو بعد القيام من الركوع فهي أمر اختلف فيه أهل العلم، فقد ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أن وضع اليدين بعد القيام من الركوع هو الإرسال لقول عليه الصلاة والسلام حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فهم فهموا الحديث على هذا الوجه، يعني حتى يعود كل عضو إلى موضعه الطبيعي واليدين موضعهما الطبيعي إلى الجنبين لا على الصدر. وأما الآخرون من أهل العلم فهم يقولون حتى يعود كل فقار إلى مكانه، بمعنى مكانه في الصلاة الذي كان عليه، واليدان كانتا على الصدر أثناء القيام، فإذا ركعنا ثم رفعنا من الركوع عادت اليدان إلى مكانهما أي إلى الموضع على الصدر كما كان أثناء القيام والقراءة. فهذه قال بها بعض أهل العلم، والأخرى قال بها بعض أهل العلم، فإن أرسل يديه فالصلاة صحيحة بعد الركوع، وإن وضعهما مرة ثانية على الصدر فالصلاة صحيحة، والثاني هو قول الحنابلة والأول هو قول الجمهور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أشيء شيء يذكر سمع الله لمن حمده، للإمام أم للإمام والمأموم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
فيها
خلاف بين أهل العلم بالنسبة للمأموم، لكن لا, لا, لا خلاف فيها على الإطلاق بالنسبة للإمام. فالإمام إذا قام من الركوع أو المنفرد إذا قام من الركوع قال سمع الله لمن حمده. إنما الخلاف في المأموم خلف الإمام، هل يقول سمع الله لمن حمده متابعة للإمام، ولا يقول كما ورد في حديث أبي هريرة فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الأمرين قال أهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أن المأموم خلف الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده بنص هذا الحديث أن يقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. وآخرون من أهل العلم وكان منهم شيخنا الألباني عليه رحمة الله يقولون إحنا عندنا في الموضع ده حديثين، الحديث الأولاني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا قال سمع الله لمن حمده أقول مثله سمع الله لمن حمده. ثم في شأني أنا المأموم الحديث الثاني بعد سمع الله لمن حمده إيه؟ أقول ربنا ولك الحمد إلى آخره. فلو أنا اكتفيت كمأموم بقولي خلف الإمام ربنا ولك الحمد بعد أن قال هو سمع الله لمن حمده فقد أصبت قولا لأهل العلم، وأصبت حديثا صحيحا، وصلاتي صحيحة إن شاء الله عز وجل. وإذا قلت بقول بعض المحدثين سمع الله لمن حمده زي الإمام ثم أضفت ربنا ولك الحمد فقد أصبت خيرا أيضا، أصبت قولا من أقوال أهل العلم وهم المحدثون في الغالب، وأصبت حديثا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحالتين الصلاة صحيحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تقبل صدقة من تعرف أن ماله من الحرام، وكيف ترد أو ترفض صداقته أو صدقته وجزاكم الله خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول للأخ السائل إن كنت في حاجة إلى هذه الصدقة فخذها ووزره على نفسه، لا تزر وازرة وزر أخرى. أما إذا لم تكن في حاجة ماسة إلى هذه الصدقة فدع صدقته علي، والله أعلم، ويغنينا الله ويغنيك من فضله. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من المغرب منتقبة، هل يجوز أن أجلس أمام أخو الزوج بدون نقاب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة لا يجوز لك أن تجلسي إلى أخي الزوج بغير نقاب، خاصة إذا كنت تعتقدين أن النقاب واجب، لأن الاحتياط مع إخوة الزوج وأقاربه من الرجال أشد من الاحتياط من الآخرين الأجانب برا البيت كما يقولون. ليه؟ لأن ده داخل طالع، فما ظنة السوء واردة. ولذلك كان التحذير في هذا الموضع من النبي صلى الله عليه وسلم شديدا، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء. قال رجل من القوم أفرأيت الحم؟ والحم أقارب الزوج من الرجال، أخوه ولا أبناء عم ولا أبناء خال ولا غيره. قال أفرأيت الحم؟ قال عليه الصلاة والسلام الحم الموت، فلا تفعلي هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حبيبي يا أستاذ أحمد، ربنا يحبك ويرضى عنك حبيبي الغالي. أنا حلمت أني أصبح عندي نخل كثير به بلح وأكلت منه، ده ما رأه في منامي. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأخينا السائل إن كان الحال مع الله عز وجل حال طيب فأبشر بهذه الرؤيا بارك الله فيك، ولعل هذه الرؤيا تكون مبشرة لك بأداء عمرة وزيارة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما هاجر عليه الصلاة والسلام رأى الرؤيا قبيل الهجرة أنه هاجر إلى أرض ذات نخيل، فكانت الأرض ذات النخيل هي المدينة يثرب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام وعلى ساكنها الصلاة والسلام. سؤاله الثاني، يريد أن ينقب زوجته، يجعلها ترتدي النقاب بس ما يكونش غصب عنها. هو يقول أنا أمام التلفزيون. أهلا مرحبا بك حبيب الغالي. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
نقول ادعو زوجتك وانصحها بالنقاب، وبين لها أن النقاب عفة لها وصيانة في هذه المجتمعات والأزمنة التي غلبت الفتن فيها على كثير من الناس، حتى أننا أصبحنا نخشى على المرأة ونخشى منها الفتن منها وعليها. وذكرها بأن النقاب قربة لله تبارك وتعالى وطاعة له، وذكرها بأن النقاب هو لباس أمهات المؤمنين، هو زي عائشة ولباس حفصة وأم سلمة وغيرهن من أصحاب من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ومن نساء الصحابة الكريمات رضي الله عنهن أجمع. وبين لها فضل النقاب في هذا الزمن، خاصة مع اختلاط وسائل المواصلات بين الرجال والنساء، واختلاط البيوت بين الرجال والنساء، واختلاط الشوارع، واختلاط المدارس والجامعات وجهات العمل. فبين لها هذا كله، فإن شرح الله عز وجل صدرها وفتح عقلها لهذا النقاب فبها ونعمت، ولك الأجر عند الله عز وجل، فالدال على الخير كفاعله، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أما إذا بينت لها ذلك كله ومع ذلك لم يفتح الله قلبها ولم يفتح الله عقلها ولم يشرح الله عز وجل صدرها لنصيحتك وللنقاب، فاصبر عليها شيئا فشيئا، فربما تكون زوجتك شابة، وربما تكون زوجتك يعني ما ذكرها أحد ولا نصحها أحد فيما سبق بالنقاب، وربما تكون عائلتها أو البلد التي هي منها أو الأسرة الكبيرة العائلة الكبيرة التي هي منها يعني لا يعرفون النقاب أو لا يحبون النقاب أو لا يستسيغون النقاب. فاصبر على هذا كله، لأن الله عز وجل أمر نبيه أن يأمر أهله بالصلاة وهي أهم من النقاب، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فاصبر عليها شيئا فشيئا، فإذا أغلق القلب والعقل اليوم فلربما فتح الله قلبها بعد ساعة وفتح عقلها بعد دقيقة واحدة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ثم داوم أنت على برها والإحسان إليها وكثرة الدعاء لها في صلواتك وخلواتك أن يفتح الله قلبها ويشرح صدرها للنقاب. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أرجو عدم ذكر الاسم، لا أفعل هذا يعني إلا إذا كتبه في رسالة. أبي بخيل جدا لدرجة أنه لا ينفق على أمي وهي مريضة، واضطررت أن أنفق عليها ما يقرب من 20,000 جنيه، مع العلم أن أبي قادر وليس بمحتاج، ولا أعرف ما الحل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، سائل ولا سائلة؟
رجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول للابن السائل هنيئا لك أن رزقت من الله تبارك وتعالى بر هذه الأم والإحسان إليها والنفقة عليها فيما يلزمها حين قصر أبوك أو بخل عليها بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد من كسب أبيه، يعني مالك هو مالها، وأبوه هنا بمعنى الأب والأم، فمالك هو مالها، والأم تأخذ عيني ولدها وبناتها لأنهم من كسبها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ومالك لأبيك، وبالتالي فأنت ما صنعت شيئا جديدا بارك الله فيك، وأنت تمد على ما صنعت، وأجرك محفوظ عند الله تبارك وتعالى، ويكفيك دعوة صالحة بظهر الغيب من هذه الأم المسكينة المريضة. أما الأب البخيل فأمره وحسابه على الله تبارك وتعالى، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب امرئ من الشر أن يضيع من يقوت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولو سمحت كنت أريد أن أسأل عن شراء السيارة عن طريق البنك، على أن يتملكها البنك حتى أسدد ثمنها كاملا ثم تنقل ملكية السيارة لي. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة،
إذا كان البنك هو البائع وأنت المشتري وليس بينكما وسيط، والبنك قام بإجراء ما يعرف بحظر البيع حتى نهاية سداد القيمة، فإن هذه المعاملة لا بأس بها، حلال إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ الكريم، عندي بنت عمي كل ما تيجي تلبس الإسدال، أو يعني وأبويا يقول إنه لبس الشيعة، يقول لها هذا الإسدال أو هذه الملحفة، يعني ده لبس الشيعة. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني هل يمكن أن يستساغ يا أستاذ أحمد إذا صلينا أن يقال هذه صلاة يصليها الشيعة، وإذا اعتمرنا أن يقال هذه عمرة يؤديها الشيعة، وإذا حججنا بيت الله يقال هذه حجة يؤديها الشيعة؟ نعم، الزي الذي تلبسه المرأة ساترا لجميع بدنها يستوي في ذلك أن تلبسه المرأة المسلمة وأن تلبسه غير المسلمة إن شاءت، فهذا لا يضرنا أن يشابهنا نساء الشيعة في زي نسائنا وفتياتنا، وربما هم هناك يلبسونه في الغالب على حسب عاداتهم، وإلا فيعني دينهم ضائع من ناحية الاعتقاد ومن ناحية المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ناحية السب واللعن والتقرب إلى الله بهذا للصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فكل نساؤنا
يتقرب إلى الله بسب الصحابة.
سب الصحابة نعم. يتقربون به إلى الله عز وجل، سب الصحابة وشتمهم وانتقاصهم يتقربون به إلى الله عز وجل ويظنونه دينا، فإن شابهونا في هذا فلا تضرنا مشابهتهم، لأن هذا لباس المرأة المسلمة أن تكون ذات لباس ساتر لجميع بدنها، سواء سميناه إسدالا أو سميناه ملحفة أو سميناه على حسب ما يتسمى به في أعراف البلاد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا مقيم في السعودية، وأتت مجموعة من أهلي إلى العمرة، وكان من بينهم بنت عم أبي وهي كبيرة في السن، وأنا بسلم عليهم، قبلتني مع العلم أني كنت محرما، فما الحكم في العمرة؟ يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن ما فعلته ابنة عمك خطأ في خطأ، سواء كان هذا حال إحرامكم أو كان هذا حال عمرتكم أو حتى كان هذا حال إقامتكم هنا في بيوتكم. يعني أيوة ابنة عمه أو ابنة عم أبيه هي ليست من محارمه.
ليست من محارمه.
نعم. ليست عمتك وليست خالتك وليست أمك وليست جدتك وليست زوجتك وليست أختك وليست ابنتك.
صحيح.
فهؤلاء محارمك. أما ابنة عمي ليست من محارمي، ابنة عمي أبي من باب أولى ليست من المحارم، ففعلها خطأ سواء تم هذا في العمرة أو تم هذا حال الإحرام أو تم هذا في الفندق أو تم هذا في البيت هنا في الإقامة في مصر، هذا كله خطأ في خطأ، ويفعل ذلك طبعا مجاراة لعادات الناس وليست عامدة أو قاصدة أو عالمة بأن هذا ربما يكون من محظورات الإحرام. وأنت إذا فعل هذا بك دون إرادة منك أو دون توقع منك فلا شيء عليك. أما إذا كنت تتوقع هذا وتعرفه من عادات أهل بلدك أو من عادات أسرتك ونساء قومك فكان الواجب عليك الحذر، والواجب عليك التنبيه عليهم وتذكيرهم ونصحهم. أما الآن وقد وقع الأمر منك ومنها فلا سبيل إلا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة الندم والاستغفار وعدم العودة إلى ذلك مرة أخرى
العمرة.
والعزم الأكيد على عدم فعل هذا إن شاء الله تعالى مرة أخرى مع الإكثار من العمل الصالح. أما العمرة فإن شاء الله عز وجل صحيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. صلى في مسجد يعني ينتهي سريعا من الصلاة ثم دخل مسجدا آخر ليصلي جماعة ما فاته، لو تعمد فعل هذا فهل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن فعل هذا عمدا أو فعل هذا بغير عمد فإن هذا صحيح. صلاته الأولى هي الفريضة التي صلىها في المسجد الذي ينتهي سريعا، وصلاته الثانية إما أن تكون نافلة إن نوى بها النافلة، وإما أن تكون قضاء مما عليه أراد أن يؤديها جماعة، فهذا الفعل لا بأس به بل هو فعل حسن إن شاء الله. فأجر الصلاة في الجماعة يعدل صلاة الفذ وحده ب27 درجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمك،
غفر الله لنا ولكم،
اللهم آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا